وحوى جميع الملك والسلطان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بعد أن قرر الله تعالى حقيقة البعث والنشور يوم القيامة وأنها حقيقة كونية شرعية وحتمية واقعة كفلق الصبح عن طريق الدلائل والبراهين في الكون والحياة والنبات والإنسان، وبين عاقبة أقوام كذبوا رسلهم وما بشروا به بعد البعث، وما حذروا أيضا منه مغبة نكران يوم القيامة، ختم الحقيقة كلها بعد قرابة 10 آيات من سورة قاف. والقرآن لا يسهب إلا في شيء خطير، ختم حقيقة البعث بعد الموت بسؤال واحد فقال: أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. والسؤال كما تلاحظون عن طريق الهمزة أفعيينا. وأسئلة سورة قاف أغلبها بالهمزة، فلماذا؟ أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، سورة قاف بالهمزة، يسأل المشركون بالهمزة. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، سورة قاف، يسأل الله تعالى بالهمزة. أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، والله تعالى يسأل أيضا بالهمزة. أما السؤال الأول في سورة قاف، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، فتلاحظون عندنا همزتان، الأولى للسؤال والثانية للظرفية المتضمنة معنى الشرط. كيف؟ هي للسؤال ولا فيها معنى الشرط؟ وبعدين هل هي شرطية ولا فيها معنى الشرط؟ لا، معنى الشرط كما سترى بإذن الله. الشرط الصريح أن تقول مثلا إذا درست نجحت، إذا هنا شرطية، فعلها درست وجوابها نجحت، انتهينا. طيب والآية أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، في الكلام إيجاز حذف بمعنى إذا متنا وكنا ترابا نرجع مرة أخرى وللحياة. إذا هنا ظرفية للزمن تتضمن معنى الشرط، فكأن إذا هنا شرطية فعلا، فعلها متنا وجوابها محذوف تقديره نرجع، هكذا التقدير فقط. ولذلك قالوا تتضمن معنى الشرط، وإذا نفسها تتضمن معنى السؤال أيضا. كيف؟ وتقوم مقام السؤال لحالها منفردة فوق معنى الشرط. كيف؟ إذا متنا وكنا ترابا نرجع، سؤال واستفسار، هذا سؤال جوابه في أذهانهم مستحيل، ولذلك قالوا ذلك رجع بعيد. وحتى يتعين السؤال صراحة دون لبس أتى بهمزة الاستفهام مباشرة قبل همزة إذا، همزتين، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، فتحقق السؤال بالهمزة الأولى ودعمت السؤال المتضمن في إذا الثانية من ناحية، وبمعنى الشرط والظرفية من ناحية ثالثة. ثلاثة أشياء في أئذة، همزتان متتابعتان تنطق الأولى من الأعلى أ، وتنطق الثانية من الأسفل إي، كونت نبرة صوتية جميلة سريعة أئي، اختصرت السؤال ومعنى الشرط والظرفية في صوتين فقط أإذا، وجوابها يكون في سطور. أما قوله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، فقد تناولناها في اللقاء السابق وقلنا بأنها لتحديد نوع الرؤية، وأنها رؤية بصرية لا عقلية، بدليل قوله تعالى أفلم ينظروا، وتحدد النظر هنا بالبصرية العينية بسبب دخول الهمزة على الفاء. أما الهمزة الثالثة في سورة قاف أفعينا وهي لب درسنا الليلة أو في هذا اللقاء، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. لكن ما معنى أفعينا قبل الإجابة على سؤال الهمزة؟ معنى عينا تعني عجزنا، يعني هل عجزنا عن إنشاء الخلق الأول من آدم إلى آخر نسمة نخلقها حتى نعجز عن إعادة يوم القيامة أو إعادة الناس في يوم القيامة؟ وقد خرج السؤال هنا مخرج الدليل والبرهان، هذا القسم الأول من السؤال برهن على قدرته في إعادة الخلق بخلقه الأول للإنسان. إذن هذا مخرج الدليل والبرهان. هل رأيتمونا نعجز عن خلقكم وكل الناس السابقين واللاحقين حتى تدعوا عدم قدرتنا على خلقكم مرة أخرى؟ لأنه والحالة هذه من حقكم أن تقولوا لم تستطع خلق الناس بداية، فكيف ستعيدهم لو وجدوا وماتوا نهاية؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولكن السؤال للتوضيح فقط. فيسأل الله عن سبب إنكارهم للبعث يوم القيامة، ما هو الشيء الغير ممكن في البعث حتى كذبتم به؟ قارنوا قدرة وقوة الله في الخلق الأول، قارنوا قوة وقدرة الله في الخلق الأول تثبت قدرته المطلقة على إحياء الموتى في الخلق الثاني، فقامت الحجة على الجميع. والسؤال المتبادر أيضا، هل رأيتمون عجزنا عن إهلاك قوم نوح وعاد وثمود وفرعون وقوم لوط وتبع وأصحاب الرس والأيكة المذكورين سابقا الذين كذبوا البعث مثلكم، وأنتم الآن تكذبون رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم حتى تشككوا في إهلاكنا لكم إذا أصررتم في تكذيبكم إصرارا كما أهلكنا من كان قبلكم؟ فيكون السؤال في المرة الثانية قد خرج مخرج التهديد والوعيد، فخرج عموم السؤال في قوله أفعينا بالخلق الأول مخرجين بمعنيين، الأول مخرج الدليل والبرهان وثبوت الحجة، والثاني مخرج التهديد والوعيد إذا أصررتم على التكذيب. فكأن الثاني خمل ينتظر الأول لينشطه، فنشط الثاني بالتهديد والوعيد بعد وقوع السؤال الأول بالبرهان والدليل. وانظر إلى جمال القرآن الكريم وإلى عدل الرحمن الرحيم، جمال القرآن الكريم وعدل الرحمن الرحيم، لم يهددهم قبل الدليل والبرهان وقيام الحجة والسلطان. إي والله، والإسلام في الأمور كلها كذلك، لا يلزمك حتى تقوم الحجة عليك، وإذا لم تستطع سقط عنك الإلزام. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. تقوم الحجة على الإنسان أولا حتى لم يعد له عذر، ثانيا والتهديد والوعيد والإنذار، ثالثا فإذا لم يتب حق عليه العذاب، رابعا إنها مراحل الرحمة تتاح للإنسان، فإذا أصر وأمعن وولغ في المعصية ولم يعد وأصر على ذلك حل به ما يجب من عدل الله تعالى. ومع أنه سبحانه لا يسأل عما يفعل، ومع قدرته المطلقة حرم الظلم حتى على نفسه، فقال يا عبادي في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فأقام الحجة على الجاحد أولا، ثم أنذره ثانيا، ثم فسح المجال للتوبة أمامه ثالثا، فإذا لم يأتي ذلك كله بنتيجة أقيم عدل الله فيه رابعا. أما السؤال بالهمزة في قوله أفعينا بالخلق الأول، فحتى تقبل الفاء بعدها وهي فاء التفريع، انتبه، فاء التفريع زائد الفعل عينا، لأن الفاء بعد الهمزة أسهل بكثير من أي حرف استفهام آخر. وما فائدة فاء التفريع بعد الهمزة؟ أفعينا. أولا الفعل أفعينا مركب من التالي: واحد الهمزة للسؤال الاستنكاري، اثنين الفاء للتفريع، ثلاثة، الفعل عيّ فعل ثلاثي ومضارعه يعيا كما رضي يرضى. أربعة، ناء الدالة على الفاعلين كلها في كلمة واحدة. كلمة أفعينا لوحدها مكونة من أربعة أجزاء، كل جزء فيها له معنى ووظيفة، وهي الكلمة الوحيدة في القرآن الكريم كلمة فريدة لمعنى فريد وتكذيب فريد. إذ كيف تعترفون بخلق الله لكم وتكذبونه في بعثكم؟ كيف تقرون له بقدرة الخلق وتنكرون عليه قدرة الإعادة؟ تعترفون له بالخلق الأعظم وتنكرون عليه الخلق الأيسر أو الأسهل فقط لشبهة واهية هزيلة. كيف يحيي العظام وهي رميم؟ والرميم هو التراب، ومن خلق التراب والمترب وهو الإنسان؟ وبأي عقل تخيلت صعوبة إعادة العظام بعد التراب؟ أليس بالعقل الذي أعطاكه من خلقك وخلق التراب؟ يا ابن التراب ومأكول التراب، كيف تنكر على قادر خالق خلق المصور والتصوير والتصورات وخلق الفكر والتفكير والتفكرات؟ حتى وأنت مؤمن، حتى وأنت جاحد، حتى وأنت منكر، كله وأنت في كنف خلق الله تعالى، لم تخرج من خلق الله أقل من طرفة عين، حتى تستطيع الاستقلال في ملكوت غير ملكوت الله. إنك تعيش في ملكوت الله وتموت في ملكوت الله وتبعث في ملكوت الله، وتظن أنك استقللت عن الله حتى تفاجأ بالحقيقة الكاملة يوم العرض على الله. وكما يقولون الإعراب فرع المعنى. أفعينا الهمزة للاستفهام الاستنكاري، ينكر عليهم إنكار البعث، وكأنه عجز عن خلقهم الأول حتى يتهموه بالعجز عن الخلق الجديد وهو البعث. والفاء للتفريع وسيأتي معناه أو معناها. عيّ فعل ماض ثلاثي مجرد من الزيادة، والناء الدالة على الفاعلين فاعل مرفوع، فاعل مرفوع، وبذلك تكون كلمة أفعينا قد اشتملت على همزة الاستفهام وفاء التفريع وفعل ثلاثي ماضي والناء الدالة على الفاعلين وفعل وفعل. وتركيب صوتي مطابق للحالة البلاغية، الانتقال من مد الياء إلى مد الناء أفعينا، لتعطي نبرة صوتية مطابقة لحالة استنكار المشركين المرفوضة عقلا ونقلا وواقعا وحسا. وقد بدأ الآية بالسؤال بحرف الهمزة لتقبل الفاء بعدها حتى تشير للتفريع إلى كلام مفرع إلى ما قبله، وهو جملة أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم إلى قوله كذلك الخروج، وحتى يصل إلى كل كذب الرسل فحق وعيد. والذي أشار إلى ذلك كله في الآيات السابقات هي فاء التفريع بعد همزة الاستفهام، فلا إله إلا الله محمد رسول الله. والاستفهام المفرع بالفاء أفعينا استنكار على فكر عقيم، فلا يسع العاقل إلا الاعتراف بأن الله تعالى لم يعي بالخلق الأول، ومن ثم لن يعي بالخلق الثاني الجديد. وهنا دقة القرآن الكريم، فلن يقوم أي حرف استفهام غير الهمزة بسهولة مجيء فاء التفريع بعدها. يأتي، ولكن أتكلم عن سهولة، بسهولة مجيء فاء التفريع بعدها حتى يتم السؤال بأجمل وأسهل عبارة في سورة قاف. ولذلك كانت أفعينا هي الكلمة الوحيدة في القرآن الكريم والمناسبة لدحض تشكيك المشركين بقوتها الذاتية. همزة يتبعه فاء التفريع الملازمة لها من أول الكلمة، وعي الفعل الماضي يسند بناء الدالة على الفاعلين من آخر الكلمة، فالفعل عي محشور بين الهمزة وفاء التفريع من الأمام وناء الدالة على الفاعلين من الخلف، ليعطي معنى مضغوطا يشرح في كتب. عييت بالأمر إذا عجزت عن كنهه ومعناه. طيب، وأعييت إذا تعبت جدا، وأقول أعياني المرض إذا أنهكني. فالعيي العاجز عن فعل الشيء، العيي هو الذي يعجز عن فعل الشيء. ولن تجد كلمة مرادفة في المعنى تعطيك نفس الإحساس من اليقين لإيصال المعنى المراد، كما في قوله أفعينا، لأنه منزل من عند الله. وفي الحديث الشريف يقول الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. والله أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. الخلق الأول هو خلق الإنسان من البداية إلى النهاية، وبل حرف إضراب وترك، أضربوا عن حقيقة الخلق الأول وتركوه، وذهبوا يشككون في الخلق الثاني وهو البعث والنشور، وكأنهما مفصولان لخالقين مختلفين، والخالق واحد سبحانه وتعالى. هم يعني المشركين في لبس، المشركون في لبس. اللبس هو خلط الأشياء المختلطة ذات الحقائق المتنوعة بحيث يتعذر تمييزها عن بعضها، فخلطوا الحقائق بالشبه، خلطوا البعث الممكن عقلا وواقعا بشبه على الحقائق، فلبسوا الحق بالباطل. نعم هكذا. وجملة هم في لبس تدل على قوة لبسهم، وأنهم انغمسوا في اللبس والشك حتى ما عادوا يرون غيره، وهذا يسمى إغلاق. أدخلوا فكرة خاطئة في عقولهم وأغلقوا عليها حتى لا يدخل إليها حقيقة تغيرها. طيب من خلق جديد فيه إشارة لطيفة، كلمة من خلق جديد أو جملة من خلق جديد فيه إشارة لطيفة. سمى البعث خلقا جديدا لغرض، البعث خلق جديد. نعم أيها الناس، أيها الناس اعتبروا البعث خلقا جديدا كالأول، وآمنوا به كما آمنتم بالخلق الأول، وتنتهي السالفة بكل بساطة. أفعينا بالخلق الأول عرف كلمة الخلق بأل، وكلمة الأول بأل أيضا. الخلق معرفة والأول معرفة، لتعظيم وتفخيم وإجلال الخلق الأول منذ الولادة إلى الوفاة، ها؟ ولفت الانتباه إليه أنه الخلق الأعظم والأكبر والأضخم. ونكر من خلق جديد الخلق الثاني وهو البعث، ليبين بأن الأول أعظم من الثاني بكثير، فكبر الأول بالتعريف وصغر الثاني بالتنكير لغرض بلاغي رصين، يريد أن يؤكد فكرة عظيمة، فكرة الخلق الأول، فيكون الثاني أسهل عليه في الخلق. ولذلك تجده يقول سبحانه وتعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، فعظم الأول بالتعريف وهون الثاني بالتنكير ليدعم فكرته الأولى في الآيات الأول من السورة، ولا ينساها سبحانه وتعالى عن النسيان حتى بعد آيات متباعدات، فيقرر ولا زال بأن الخلق الأول للإنسان أعظم بكثير من الخلق الثاني، فذاك من عدم وهذا من موجود، فيدعم قضية البعث حتى بالتذكير والتأنيث ولو بعدد غير منسي من الآيات، لأنه نزل بعلم الله تعالى. هذا والله أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.